أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي وصفحة 70، النقطة الثانية والاستنتاج الثاني من النصوص المتقدمة حول خصائص السنن التأريخية. الخاصية الأولى كانت هي الاضطراد والاستمرار والدوام في هذه السنن وعدم التخلف والاختلاف فيها، وتقدم الكلام فيها لا نكرر. ندخل الآن في النقطة الثانية، ربانية السنة التأريخية. ربانية السنن التأريخية، الحقيقة الثانية التي نستخلصها من الآيات الكريمة على قول السيد الشهيد على الله في الجنان مقاما، هي ربانية هذه السنن التأريخية. ولماذا هذه السنن التأريخية ربانية؟ لأنها تقع من الله عز وجل، فإنها سنة الله، وإنها تدبير الله، وإنها حكمة الله، وإنها كلمات الله، على اختلاف التعابير التي جاءت في النصوص. ولكن ماذا يعني أن هذه السنن ربانية؟ لما نقول هذه السنن ربانية ماذا نعني وماذا نقصد؟ المقصود أن هذه القوانين والسنن التأريخية هي عبارة عن قوانين وقرارات إلهية، وكونها ربانية غيبية تستهدف من ذلك، إنها ربانية ماذا تستهدف من ذلك؟ تستهدف أن تشد الإنسان وتربط الإنسان بمن؟ بالله عز وجل. حين يستثمر هذه القوانين لا تريد الإنسان أن يعزل فكره، أن يعزل ذهنه حين استفادته من هذه القوانين، أن يعزلها عن العلاقة بالله والخشية من الله. وإنه عليك أيها الإنسان عندما تستخدم هذه القوانين أو أي قانون فيزيائيا كان أو كيميائي، لا تكون القضية بمعزل عن الله، كلا، بل إنك أيها الإنسان عندما تستعمل النظام الذي أراده الله وتسخره لنفسك ولسعادتك، اعلم أنك تستعمل ماذا؟ قدرة الله، تستعمل قانون الله، تستعمل قوانين الله، تستعمل تصميم الله، تستعمل كلمات الله لتستفاد منها. فإذن القوانين ربانية وليست خارجة عن ماذا؟ عن الغيب والاتصال بالغيب. ولو شاء الله أن لا تقع لما وقعت. ومن هنا تحت عنوان جديد أدخله السيد تحت هذا العنوان، الاتجاه القرآني الموضوعي والاتجاه اللاهوتي الغيبي. هناك من يفسر القرآن بشكل متوهم فلذلك السيد أراد أن يدفع هذا التوهم، دفع توهم تحت هذا العنوان، الاتجاه القرآني الموضوعي والاتجاه اللاهوتي الغيبي، صفحة 71 في وسط الصفحة، تحت هذا العنوان أراد السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه أن يدفع توهم. ما هو هذا التوهم؟ هل الاتصال التاريخي بالغيب يجعل من التاريخ حالة غيبية كما توهم البعض، بحيث لا يمكن تفسيرها تفسيرا علميا كما ذهب إلى ذلك بعض مدارس الفكر اللاهوتي كالفيلسوف والقديس أو القسيس أغسطين، الذي مر بتحولات كثيرة في حياته حتى أنه كتب في التاريخ الغيب التاريخي أو التاريخ الغيبي، وله نظريات في ذلك، ولعله أشار إلى ذلك في كتابه مدينة الله ومدينة الشيطان، ويفسر على أن هناك مدينة لله وهناك في السماء، وهناك مدينة لله للشيطان في الأرض، وإن مدينة الله ستنتصر على مدينة الشيطان. لكن كيف حاول أن يفسر هذه العملية الانتصار والتأريخ وقراءة للأحداث؟ حاول أن يجعل من التأريخ عبارة عن إرادة الله فقط وفقط، وخلق الله وعلم الله، ولا صلة لنا بإيجاد شيء في التأريخ. هكذا فسر التأريخ. قد يتوهم البعض ذلك ويقول إنه سبحانه وتعالى عز وجل هو المتحكم في التأريخ وفي الأحداث، ونحن لا نفعل شيء أزاء ما يريده هو عز وجل، ولا يمكن معرفة قوانين الكون. السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه ماذا؟ يدفع هذه الشبهة، يقول هناك فرق واضح في طريقة القرآن الكريم في ربط التأريخ بعالم الغيب من جهة السنن، وبين ما يسمى بالتفسير اللاهوتي للتأريخ الذي يتبناه ماذا؟ أغسطين وغير أغسطين في علماء اللاهوت. ما هو حاصل الفرق بين الاتجاهين؟ الاتجاه اللاهوتي لأغسطين يربط الحوادث بالله وفقط مباشرة، ويقطع الصلة لهذه الحوادث مع الإنسان، ويقطع هذه الحوادث عن بقية الحوادث الأخرى، ولا يجعل هذه الحادثة لها ربط بتلك الحادثة، بل يقول كل حادثة هي مرتبطة بالسماء، والسماء تريد ذلك، ولا دخل للحوادث فيما بينها البعض مع البعض الآخر، ولا دخل للإنسان في التحكم بالسنن والقوانين التاريخ. هذا الاتجاه اللاهوتي الذي ذهب إليه أغسطين. أما القرآن الكريم لا يربط الحادثة بالسماء والحوادث بالسماء وفقط، بل يربط الحوادث فيما بينها، وإنها تؤثر بعضها على البعض الآخر وفي البعض الآخر، ثم يربط هذه العلاقات التي بين الحوادث بالسماء. القرآن الكريم لا يعزل السماء عن القوانين، ولا يعزل القوانين بعضها عن البعض عن الإنسان، كلا، يربط الحوادث بعضها مع البعض كأنها جسم وله موت وله حياة، ثم يربط هذه الحوادث المترابطة بالسماء بالغيب، باعتبارها شنو؟ تمثل بقوانينها بنظمها، تمثل حكمة الله، تمثل حسن تدبير الله. إذن القرآن الكريم يؤكد على أمرين بخلاف اللاهوت، يؤكد على وجود روابط بين الحوادث، وهذه هي النقطة الفارقة بيننا في القرآن الكريم وبين من فسر التاريخ على نظرية اللاهوت. وثانيا ارتباط هذه القوانين وهذه الحوادث بمن؟ بالله عز وجل. نأخذ مثال يضربه السيد الشهيد، يقول حادثة المطر لو أردنا تقريب الفكرة بها، يأتي بعضهم كالماديين مثلا أو اللاهوتيين مثلا القائلين بأنه لا دخل للحوادث بعضها مع البعض، يفسر نظرية المطر ونزول المطر من الله بأنه حالة غيبية، وإن المطر الله يصبه من السماء فقط مباشرة، ويجعل القضية مرتبطة بالإرادة الإلهية وفقط وفقط، ويجعلها متصلة ومرتبطة بالإرادة الإلهية فقط وفقط، ولا يوجد ولا ينتبه ولا يبحث عن أسباب تجعل المطر ينزل، وإنما يقول نزول المطر بيد الله، ولعله يذهب إلى أن هناك ملك يمسك بيده إناء ويوزع المطر بشكل معين مثلا هكذا، بينما الاتجاه الثاني الاتجاه القرآني يقول المطر ينزل بمن؟ بسبب الدورة الطبيعية للماء من خلال ماذا؟ عملية طويلة وعريضة فيزيائية معروفة تجري في المياه، أولا المياه في الأرض ثابتة بنسبة معينة، ثم هذه المياه ترتفع بواسطة الحرارة، ثم تتبخر على شكل بخار ماء، ثم تتكثف في السماء على شكل سحب، ثم هذه السحب تواجه تيارات باردة، ثم تتكثف من جديد تنزل على شكل قطرات مطر أو ثلج. هذه الأسباب وأسباب فيزيائية كثيرة هي قوانين في عالم المادة، لكن هذه القوانين تمثل إرادة الله، تمثل حكمة الله، تمثل حسن التدبير، ولا تخرج عن سلطان الله وقدرة الله. إذن هذه الآيات الكريمة تربط ماذا؟ بين القوانين وبين الغيب. فقوانين الانتصار قوانين، أن تعد جيشا، أن تعد سلاحا، وتعد هذه الشروط حتى تنتصر، لكن الآيات لم تعتمد فقط القوانين، بل قالت هذه القوانين مرتبطة بالإمداد الغيبي، ربطت الآيات النصر والإمداد الغيبي من الله، ربطته بتلك السنن، كما في قوله سبحانه وتعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم تقول الآية هذا ماذا؟ قانون مددي إلهي، هذا ربط السماء بالقوانين، يعني النصر من الله. هذا إذا يجي اللاهوت يقرأ بس هاي الآية يقول إذن النصر من الله، الله يمد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم النبي يعرج أو القرآن يعرج، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله، المدد من عند الله، هناك إمداد غيبي ولكن بشروط، وهي السنن التاريخية. ما هي الشروط؟ بلاء إن تصبروا وتتقوا، ينزل عليكم مو فقط ثلاثة، خمسة. إذن الطابع الرباني ليس بديلا عن التفسير الموضوعي كما ذهب إليه أغسطين لسنن التأريخ. الطابع الرباني مو بديل عن القوانين التأريخية، وأن الله هو النصر من عنده، إحنا نصير خوش وادم النصر من عنده، هاي هي. كلا، صير مسلمين يأتي النصر من الله، كلا. إنما هو رابط، طابع الرباني ربط السنن بالله عز وجل. ليش يربط السنن بالله؟ لكي لا ينحرف عن الكمال، لا ينحرف الإنسان عن الإنسان عن الكمال، ولا يقع في حالة تطرف وانحراف عن المسار الصحيح في طريق الكمال. فمر يؤمن بالغيب من دون الأسباب، هذا تطرف كما ذهب إليه أغسطين، أو يؤمن بالأسباب كما في الماديين من دون أن يشده إلى الله عز وجل، من دون أن يشده إلى الله عز وجل أو تشده هذه الأسباب إلى الله. يعني لا تصير في حالة إفراط ولا في حالة تفريط. والصحيح إن هذه السنن يجب أن نعرفها ونتعلمها ونعرف كيف نستفيد منها، ولكن يجب أن نشتد من بالقرب من خالقها، لأن المدد منه والنصر منه والتسديد منه، بالإضافة إلى ماذا؟ هذه القوانين. كما هي مسألة اختيار الإنسان، هل الإنسان مخير أو مسير؟ ذهبت فرقة إلى أن الإنسان منقطع عن الغيب، ما إلى علاقة، هو قوانين وليس للإنسان إلا ما سعى. وذهبت فرقة أقصى اليسار، قالت لا، الفعل فعل الله والإنسان ما إلى أي تأثير. وبين هاتين النظريتين برزت نظرية الحق ونظرية مدرسة أهل البيت، وهي أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. كذلك هنا لا ربط رباني فقط، وإن الإنسان والحوادث لا دخل لها، ولا ربط مادي فقط، إنه الحوادث لها قوانين والكون إلى قوانين والغيب غير متصل به، بل أمر بين أمرين. هذه القوانين موجودة ونستفيد منها ونرتبط بالله من خلالها، لأنها تمثل حكمته، تمثل قدرته، تمثل حسن تدبيره وإلى آخره. طبقوا العبارة مولاي الكريم. قال في صفحة 74، عفوا لا، في صفحة 70، النقطة الثانية، ربانية السنة التأريخية. الحقيقة الثانية التي أكدت عليها النصوص باعتبار الحقيقة الأولى ماذا؟ الاضطراد في القوانين. ربانية السنة التأريخية، أن السنة التأريخية ربانية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. سنة الله، كلمات الله، على اختلاف التعبير الذي ورد في القرآن، بمعنى أن كل، شنو معنى أنه ربانية؟ بمعنى أن كل قانون من قوانين التأريخ فهو كلمة من الله سبحانه، خلق من الله، قانون من الله، وهو قرار رباني اتخذه في هذه الأرض. هذا التأكيد من القرآن الكريم على ربانية السنة التأريخية وعلى طابعها الغيبي لماذا؟ لأنه يستهدف شد الإنسان حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون يشده إلمن؟ يشده بالله. هذا كلها جملة اعتراضية، يستهدف شد الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وإشعار الإنسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية والاستفادة من مختلف القوانين، سواء فيزيائية، كيميائية، تاريخية، والسنن التي تتحكم في هذه الساحات، ليس ذلك انعزالا عن الله كما الماديين يقول لك، لا، هو الكون خلقه، تعمل فيه القوانين وليس بحاجة إلى الله، وليس بحاجة إلى الله. لا، نحن مع وجود القوانين نرتبط بالله، ليس انعزاليا، ليس ذلك انعزالا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن، يظهر قدرته من خلال هذه السنن، يظهر حكمته من خلال، ولأن هذه السنن والقوانين هي إرادة الله، وهي ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون. الاتجاه القرآني والموضوعي هذا قلنا دفع شبهة، دفع توهم، توهم ودفع توهم. التوهم: وقد يتوهم البعض أن الطابع الغيبي الذي يلبسه القرآن الكريم للتأريخ أو يلبسه القرآن الكريم للتأريخ وللسنن التاريخية يبعد القرآن عن التفسير العلمي الموضوع للتأريخ، ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلهي للتأريخ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على يد عدد كبير من المفكرين المسيحيين اللاهوتيين، حيث فسر التأريخ تفسيرا إلهيا. قد يخلط هذا الاتجاه القرآني بذلك التفسير الإلهي الذي اتجه إليه أغسطين أو أغسطين بالواو وغيره من المفكرين اللاهوتيين، فيقال بأن إسباغ هذا الطابع الغيبي على السنن التاريخية يحول المسألة إلى مسألة غيب غيبية وعقائدية، ويخرج التاريخ عن إطاره العلمي الموضوعي. يقول لك بعد هاي قضية غيبية ما نقدر نفسرها، ليش هذا مات، ليش هذا انتصر، ليش ذاك ما انتصر، ما نعلم. لكن الحقيقة أن هناك فرقا أساسيا بين الاتجاه القرآني وطريقة القرآن في ربط التاريخ بعالم الغيب وفي إسباغ الطابع الغيبي على السنن التاريخية، وبين ما يسمى بالتفسير الإلهي للتاريخ الذي تبناه اللاهوت. ما هو الفرق؟ هناك فرق كبير بين هذين الاتجاهين وهاتين النزعتين، نزعة الغيبية والنزعة السببية. وحاصل هذا الفرق هو أن الاتجاه اللاهوتي التفسير الإلهي للتاريخ يتناول الحادثة نفسها ويربط هذه الحادثة بالله تعالى فقط وفقط، قاطعا صلتها وروابطها مع بقية الحوادث. فهو يطرح الصلة مع الله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث، بديلا عن العلاقات والارتباطات التي تزخر بها الساحة التاريخية. كثير هي العلاقات التاريخية بين النصر ومقدمات النصر، كثير علاقات، والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية لهذا الساحة. بينما القرآن الكريم لا يقبل هذا التفسير، لا يسبق الطابع الغيبي على الحادثة بالذات فقط وفقط، الغيب فقط، لا ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرة بالسماء فقط وفقط، كلا، لا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن أوجه الارتباط والعلاقات والأسباب والمسببات على هذه الساحة التاريخية، بل إنه يربط السنن التاريخية بالله، يربط أوجه العلاقات والارتباطات بالله. فهو يقرر أولا ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخية والسنن التاريخية، إلا إن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية هي في الحقيقة تعبير عن ماذا؟ عن حكمة الله سبحانه وتعالى وحسن تقديره وبنائه التكوين للساحة التاريخية. إذا أردنا أن نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين من الظواهر الطبيعية، نستطيع أن نستخدم هذا المثال تقريبي. قد يأتي إنسان فيفسر ظاهرة المطر التي هي ظاهرة طبيعية فيقول بأن المطر نزل بإرادة من الله سبحانه، ويجعل هذه الإرادة بديلا عن الأسباب الطبيعية التي نجم عنها نزول المطر، بعد ما لا علاقة بمن؟ بالتبخر والتصحر والشمس، ويجعل هذه الإرادة بديلا عن الأسباب الطبيعية التي نجم عنها نزول المطر، فكأن المطر حادثة لا علاقة لها ولا نسب لها فيما بينها وبين الأسباب الأخرى، وإنما هي حادثة مفردة ترتبط مباشرة بالله سبحانه وتعالى بمعزل عن تيار الحوادث الأخرى. هذا النوع من الكلام يتعارض مع التفسير العلمي، هذا الكلام اللاهوتي يتعارض مع التفسير العلمي لظاهرة المطر. لكن إذا جاء شخص وقال بأن هذه الظاهرة، ظاهرة المطر، لها أسبابها وعلاقاتها وإنها مرتبطة بالدورة الطبيعية للماء، مثلا الماء يتبخر يتحول إلى غاز، والغاز يتصاعد السحاب، والسحاب يتحول بالتدريج إلى سائل نتيجة انخفاض الحرارة فينزل المطر، إلا أن هذا التسلسل الطبيعي السببي المتقن، هذه العلاقات المتشابكة بين هذه الظواهر الطبيعية هي تعبير عن حكمة الله وتدبيره وحسن رعايته، يعني قانون الله. فمثل هذا الكلام لا يتعارض مع الطابع العلمي والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر، لأننا ربطنا هنا السنة بالله فقط، السنة التاريخية بالله، أو السنة مات المطر بالله، لا الحادثة مع عزلها عن بقية الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها. إذن القرآن الكريم حينما يسبق الطابع الرباني على السنة التاريخية لا يريد أن يتجه تجاه التفسير الإلهي اللاهوتي في التاريخ، ولكنه يريد أن يؤكد إن هذه السنن ليست هي خارجة ومن وراء قدرة الله سبحانه، وإنما هي تعبير وتجسيد لقدرة الله وتحقيق لقدرة الله، فهي كلماته وهي سننه وإرادته وحكمته في الكون لكي يبقى الإنسان دائما. إذا لماذا ربط القوانين إذا كانت بينها تفاعل؟ لماذا ربطها بالله؟ يقول لكي يبقى الإنسان دائما مشدودا إلى الله، لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والقوانين وبين الإيمان بالله حتى لا يبعد عن الإيمان. فهو في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرة علمية ينظر إليها ماذا؟ نظرة إيمانية. وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على التأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاريخية وعدم جعلها مرتبطة بالصدفة وإنه لها قوانين، إن نفس العمليات الغيبية أناطها في كثير من الحالات بالسنن التاريخية نفسها أيضا. يعني حتى الانتصار الغيبي ربطه بمن؟ بالأسباب والمسببات. حتى العلاقة مع الله والمدد من الله ربطه بمن؟ بالسنن التاريخية والسنن العلمية. زين، عملية الإمداد الإلهي بالنصر، الإمداد الإلهي الغيبي الذي يساهم في كسب النصر، هذا الإمداد جعله القرآن الكريم مشروطا بالسنة التاريخية مرتبطا بظروفها غير منفكا عنها. وهذه الروح أبعد ما تكون أن تكون ماذا؟ أبعد ما تكون عن أن تكون روحا تفسر التاريخ على أساس الغيب لاهوتي فقط، كلا، وإنما هي روح تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم. وحتى ذاك الإمداد الإلهي الذي يساهم بالنصر، ذاك الإمداد أيضا ماذا؟ ربط بالسنة التاريخية. قرأنا فيما سبق صيغة من صيغ السنن التاريخية للنصر حينما قرأنا قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، إلى آخر الآية. الآن تعالوا نقرأ الآيات التي تحث على الإمداد الإلهي الغيبي لنلاحظ كيف إن هذه الآيات ربطت الإمداد الإلهي الغيبي بتلك السنن، السنة نفسها أيضا. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، إلى آخر الآية. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم. هناك إمداد إلهي غيبي ولكنه شرط بسنة التاريخ، شرط بقوله بلى إن تصبروا وتتقوا. إذن أكو إمداد غيبي، أكو ربط غيبي، لكن مشروط بفعل الإنسان أن يصبر ويتقي. أجملت هنا شروط التاريخ التي فصلت في آيات أخرى كما سيأتينا. إذن هذا الإمداد الغيبي أيضا مرتبط بمن؟ بسنة التاريخ. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، ومن نصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذن فمن الواضح أن الطابع الرباني الذي يسبغه القرآن الكريم ليس بديلا عن التفسير الموضوعي، وإنما هو ربط لهذا التفسير الموضوعي. يعني وجود سنن كونية، وجود سنن تاريخية، وجود قوانين، نربط هذا التفسير الموضوعي والقوانين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، من أجل هذا الهدف السامي، إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان، يخليك مربوط علميا وإيمانيا في تربية الإنسان المسلم. اختيار الإنسان ودوره في السنن التاريخية اللي هي الأمر الثالث من الاستنتاجات من النصوص نأتي عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.